شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. وقفنا في شرح ثلاثة الأصول على قول الإمام الأصل الثاني، قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. من المعلوم أن الإمام تكلم عن الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه جل وعلا، معرفة العبد ربه جل وعلا، فبين لنا كيف يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، وكان بأسلوب مبسط سهل واضح ميسر. الآن دخل في الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. الدين هو ما يدين به الإسلام، ما يدين به الإنسان، ويتضمن الطاعة والانقياد، ويتضمن الطاعة والانقياد. ودين الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وهذا بيان الإمام للإسلام، قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. والدليل، قال بالأدلة، كما عرفنا سابقا أن الدليل من القرآن أو من السنة. إذا تعريف الإسلام يحتوي على هذه الأركان الأساسية: الاستسلام لله بالتوحيد، يتضمن الاستسلام، والاستسلام يعني يتضمن أن الخيار وأن الرأي لا يكون للإنسان، إنما هو ما أوجبه الله سبحانه وتعالى لنفسه من التوحيد. والأمر الثاني، الركن الثاني، الانقياد لله بالطاعة، يعني بمعنى أنه ليس دعوة، ليس دعوة، إنما بالطاعة لله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر وترك النواهي. قال: والخلوص من الشرك، أي أن يتبرأ الإنسان من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن أهله. ومر معنا مسألة الولاء والبراء لمن أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، فالولاء لله ولرسوله ولدينه ولعباده المؤمنين، والبراءة من الكفر وأهله. وهذا كما عرفنا غير مسألة التعامل والمعاملة، يعني ذكرنا سابقا الفرق بينهما. قال: وهو يعني الدين، يعني الدين ثلاث مراتب، مراتب يعني تتدرج هذه المراتب، والمرتبة يعني المنزلة، فكل مرتبة أعلى من الثانية. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه كما جاءت في حديث جبريل، وسيأتي ذكره، حديث جبريل عليه السلام، وسيأتي ذكره إن شاء الله في نهاية هذا الدرس. قال: وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة لها أركان. أيضا هذه الأركان مبينة في حديث جبريل، نحن نعلق عليها هنا. قال: فأركان الإسلام خمسة: المعروفة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. لا شك أن الركن هو جمع مفرد الأركان، وهو الجانب الأقوى مثل ما نقول أركان البيت. فأركان الإسلام هذه الخمسة، وقد جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأركان، وهذا فيما رواه أصحاب الصحيح. فالإسلام مبني على هذه الأركان. فالركن الأول هو الشهادتان والمتضمنة لأصل الاعتقاد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا سيوضحها المصنف بقوله: فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن بدأ المصنف هنا بدليل الشهادة، فالله شهد والملائكة وأولو العلم بأن الله لا إله إلا هو، ومعناها كما قال المصنف: لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. قال لا معبود حق، لماذا لم يقل لا معبود إلا الله؟ أتى بكلمة حق، لأن المعبودات كثيرة وموجودة، لكن من المعبود بحق؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، فهو الحق كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هو العلي الكبير. هذا معنى الشهادة، هذه الشهادة شهد الله بها سبحانه وتعالى، والملائكة شهدت بها، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، تأكيد. وهذه أيضا متضمنة لمعنى لطيف جدا، وهو فضل أهل العلم، بأن الله عطف أهل العلم وخصهم بالذكر من دون سائر أصناف البشر ولو لم يرد في فضل العلم الشرعي وأهله إلا هذا الدليل لكان دليلا عظيما على هذا الفضل لا يزهد الإنسان به بهذا العلم مطلقا. قال لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ثم قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني لا نافية، لا إله نفت جميع الآلهة المعبودة من دون الله، أثبت إلا الله، أثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذه العبادة، هذه الشهادة هي التي بعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله واجتناب الطاغوت هي تفسير لا إله إلا الله. كذلك في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فالكفار يقرون بأن الملك ملك الله وأنه المالك المتصرف في جميع الكون، لذلك الإمام هنا بمعنى لا إله إلا الله يقول: كما أنه جل وعلا ليس له شريك في الملك، فيجب أن يكون ليس له شريك في العبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إنني بريء مما تعبدون، كما نعلم أن قوم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فهذا معنى لا إله، براء مما تعبدون، لا إله يعبد إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا معنى إلا الله، هذا معنى إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها الدليل أنها جعلها كلمة باقية في عقبه، قال لعلهم يرجعون، قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا هذه معنى لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه الكلمة التي طلب أهل الكتاب أن تكون هذه الكلمة سواء بيننا وبينكم. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا فيه دليل واضح على أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يكون نبيا ورسولا من أنفسهم، وذكر بعض صفاته، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ويشتد عليه ما فيه مشقة عليكم من الأغلال والآصار، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة. وهذا لو تأمل في تشريعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لوجد هذا واضحا في تشريعات عليه الصلاة والسلام، مما كان يرجو ربه جل وعلا أن يرفع المشقة عن هذه الأمة. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هدايتكم، حريص على إنقاذكم من النار، فهو حريص على هذه الهداية وأن ترزق أمته الجنة. قل بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فطلب الهداية للناس كلهم لكنه رحيم بالمؤمنين. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ذكر المصنف هنا هذا المعنى بغاية الدقة والتفصيل والوضوح، قال طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وهذا مصداق قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، وكذا قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودليل الطاعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في القرآن بأساليب متنوعة بلفظ الطاعة وبغير لفظ الطاعة، وكذا أيضا وردت بالتحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام. قال وتصديقه فيما أخبر، وهذا من مقتضى هذه الشهادة، لأنه كيف لا يصدق وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فخبره صدق بلا شك ولا ريب، فهو الصادق المصدوق عليه السلام. وكذا أيضا وصفه الصحابة وصفا خبريا بالتجربة، كما قال ابن مسعود في أحد الأحاديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال في رواية حدثني الصادق المصدوق. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر، وهذا هو الأساس الثالث الذي يتضمن معنى هذه الشهادة، وهذا كما سبق في الآية: وما فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: ولا يعبد الله إلا بما شرع. لا شك أن الشرع هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا جاءت الآيات صريحة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقول سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجعله الله سبحانه وتعالى هو العلامة والقدوة للسعادة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو تأملنا في سنته عليه الصلاة والسلام نجد هذا التأكيد من الجهة القولية ومن الجهة الفعلية. من القول: صلوا كما رأيتموني أصلي، في الأمر إذا نقتدي بصلاة، من جهة الفعل نقتدي بحجة: خذوا عني مناسككم، عليه الصلاة والسلام. كذلك في الوضوء، كذلك في سائر الأمور كما في الآية السابقة، أيضا في الإجمال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا دليل على وجوب الصلاة، وما ذكرت الصلاة إلا وقرنت بها الزكاة، إلا وقرنت بها الزكاة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب فرض، والصيام معروف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وبعض العلم يضيف: تعبدا لله عز وجل، بمعنى لو ترك لمجرد تخفيف الوزن مثلا أو لأمر الصحة أو غير ذلك فهذا لا يعتبر صياما. قال: ودليل الحج قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله حج على الناس ولله على الناس حج البيت، هذه صيغة أمر، هذه صيغة أمر، لكنه علق هذا الوجوب بالاستطاعة، قال: من استطاع إليه سبيلا، وجعل المخالفة مع العناد كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا انتهى من المرتبة الأولى وهي الإسلام، انتقل الآن إلى المرتبة الثانية. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. قال: وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: الإيمان، الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق. لكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هكذا فسر الإيمان أهل السنة والجماعة. فالإيمان يجتمع فيه الاعتقاد، يعتقد الإنسان بقلبه، والقول باللسان يتحدث بلسانه، وأيضا العمل يعمل بمقتضى هذا الإيمان. والله سبحانه وتعالى سمى بعض الأعمال إيمانا، كما في قصة انتقال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، عندما تساءل الناس: ما وضع صلاتنا؟ قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا المصنف اتجه إلى التفصيل، قال 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا كما ورد، كما جاء في الحديث الصحيح، كما جاء في الحديث الصحيح بهذا النص، بهذا النص الذي ذكره الإمام، الذي ذكره الإمام. ثم قال وأركانه ستة، وأركانه ستة. الركن سبق معنا هو ما يعتمد عليه، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا كما جاء في الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واليوم الآخر ذكر في أحاديث متعددة، سمي باليوم الآخر في القرآن، وسمي بالساعة، وسمي بالطامة والصاخة والحاقة والقارعة وغيرها. كذلك الإيمان بالقدر ذكر بتفصيله في القرآن كما سيأتي الإشارة إليه. قال وأركانه ستة، تؤمن بالله، تؤمن بالله يعني أن تؤمن بوجوده وبتوحيده في ربوبيته، وبتوحيده في ألوهيته، وبتوحيده في أسمائه وصفاته، في أسمائه وصفاته، تؤمن بهذا كله، تؤمن بهذا كله. وتفصيل هذا في مقام آخر، لكنه يشمل ما ذكر. كذلك أن تؤمن بالله، تؤمن بالملائكة، الملائكة طبعا عالم غيبي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، بيّن لنا شيئا من صفاتهم، وبيّن لنا شيئا من أفعالهم إلى غير ذلك، وهذا موجود في القرآن بالتفصيل. من ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وورد أنه ما من شبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى بعض أسمائهم، من ذكر باسمه مثل جبرائيل أو جبريل وميكائيل، جبرائيل موكل بالوحي وهو أفضل الملائكة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وغير ذلك مما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. كذلك ذكروا في السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي كان ينزل جبريل أحيانا في صورته، وأحيانا صورته الحقيقية، وله 600 جناح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق، ويأتي بصورة رجل يعني آدمي إلى غير ذلك. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، الإيمان بما ذكر الله لنا في القرآن، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أعمالهم وصفاتهم ووظائفهم. كذلك الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، مما نؤمن به إجمالا، نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بها على التفصيل بما ذكر تفصيلا، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وآخرها هو القرآن، وهو ناسخها، وهو الذي يجب العمل به، ونسخ ما كان قبله. فالإيمان بالكتب يتضمن أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بها ما فصل على التفصيل، وما ذكر إجمالا على الإجمال. وهذا الإيمان يتضمن صحة ما ورد فيها مما لم يحرف من الأخبار، مما لم يحرف. أما العمل فلا يجب إلا بالقرآن، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأن الكتاب الذي أنزل عليه هو الناسخ لما قبله. قال ورسله، هذا هو الركن الرابع، والإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. وما ذكر عن الكتب يذكر عن الرسل إجمالا وتفصيلا، من أن ما ذكروا إجمالا نؤمن إجمالا، وما ذكروا لنا في القرآن نؤمن به أو في السنة نؤمن به تفصيلا، منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصه الله سبحانه وتعالى علينا. كذلك الإيمان باليوم الآخر، وهو يتضمن الإيمان بما يجري في اليوم الآخر ابتداء بالموت ومقدماته إلى استقرار الإنسان في الجنة أو النار، مما يمر عليه من البعث والحساب والجزاء والصراط وغيرها مما يكون بعد البعث، إلى الاستقرار بالجنة أو بالنار والإيمان بهما. كذلك آخر الأركان الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو يتضمن كما ذكر أهل العلم الإيمان بعلم الله جل وعلا بأنه عالم بما كان ويكون وكيف يكون، والإيمان بأن هذا العلم كتبه الله جل وعلا، وأنه كائن إلى يوم القيامة، وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يحصل، ثم الإيمان بأن الله خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم. هذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره، فما وقع وما سيقع هو بقدر الله سبحانه وتعالى، مما ظاهره خير أو ظاهره شر. قال المصنف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر. قال المصنف بعد ذلك: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان في الأصل هو الإتقان، هو الإتقان. والإحسان منه واجب ومنه مستحب. الواجب هو أن يقوم الإنسان بما أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى من الواجبات، والمستحب ما زاد عن الواجب مما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: الإحسان ركن واحد. ما هو هذا الركن؟ وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه المرتبة العليا في العبودية، وهي أن يصل الإنسان في عبادته لله جل وعلا، في صلاته، في زكاته، في حجه، في صيامه، في عمرته، في بره لوالديه، في إحسانه، في بره، في أي نوع من أنواع العبادة، يصل إلى أنه كأنه يرى الله جل وعلا. فإن لم يصل إلى هذه المرتبة، إلى الأدنى منها، فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى يراه. وهذا بلا شك، هذا الإحسان يتضمن إخلاص الإنسان في عبادته لله عز وجل، وأنه يتقنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذا محل الشاهد. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا ما وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني الشاهد هنا: إلا كنا عليكم شهودا. إذا استشعر الإنسان هذه المعاني كان من المحسنين. طبعا هذا غير الإحسان اللي مع الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إلى غير ذلك. لكن المقصود هنا هو الإحسان في حق الله جل وعلا. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، ذكره رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشام يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث هو كما ذكر المصنف، هو رواه الشيخان رحمهما الله تعالى، ووجه الشاهد معروف من بيان مراتب الإسلام والإيمان والإحسان كما فصلناها قبل قليل مما ذكره المصنف. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأصل الثالث في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.